آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ في صلاة الليلة بإذن الله عز وجل كلا من الكهف وطه والأنبياء والحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الحج. أما الكهف فهو النقب في الجبل الذي يسع 10 فما دونها، فإذا كان أقل من ذلك سمي غارا، والغار نقب في الجبل يسع 3 فما دونه. وأصحاب الكهف هم هؤلاء الفتية المؤمنون الذين قال في منهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصتهم قصة عجيبة، أن يموت أناس 300 عام ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى، هذا شيء عجيب، ولكن هناك أعجب من ذلك. ولذا قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هو عجب صحيح، لكن في أعجب من كده. خلق السماء أعجب، خلق الأرض أعجب، خلق الجبال أعجب، خلق الإنسان نفسه أعجب. من الدروس المستفادة من هذه الصورة على وجه الإيجاز أن الله تبارك وتعالى بيّن الحكمة في بعث هؤلاء الفتية بعد 300 عام. قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الحكمة من بعث أصحاب الكهف بعد 300 عام، ليعلم الناس أن الساعة آتية لا ريب فيها. وقد سبق معنا في سورة البقرة أن الله تعالى ذكر، يعني كما قلنا 5 مرات، أناسا أماتهم ثم أحياهم، الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، وبني إسرائيل لما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت. فهناك بعث تم في الأرض ورآه الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه، فمن كذب الساعة بعد ذلك فالنار أولى به. كذلك ضرب الله تبارك وتعالى في السورة مثلين: مثلا للغني المتكبر، ومثلا للفقير المؤمن. وضرب مثلا للحياة الدنيا: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فلا تعلق قلبك بالدنيا، فإنها سريعة الفناء، سريعة الزوال، ما دامت لغيرك حتى تدوم لك. وأنت في هذه الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، فلا تعلق قلبك بها، وكن دائما يعني حريصا على الآخرة، فإنها الباقية التي لا تفنى ولا تبيد. من القصص الذي ذكره الله تبارك وتعالى في السورة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وفيها دروس كثيرة ننبه على الرحلة في طلب العلم من الأنبياء. يعني تصور موسى، يعني من أولي العزم الرسل كليم الله، لما يعرف إن في واحد على وجه الأرض عنده علم مش عنده، يسأل عنه فين ده وأروح له إزاي، ويسافر ويتحمل المشاق عشان يتعلم. يعني معناته أن الإنسان لا يشبع من العلم أبدا، ولا يمل من العلم أبدا، ولا يظنن طالب العلم يوما ما أنه قد بلغ النهاية في العلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في سورة طه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ما أوتيت من العلم فأنت محتاج لعلم، ما أوتيت من العلم أنت محتاج لعلم، وفوق كل ذي علم عليم. فليكن طالب العلم ذا همة عالية وعزيمة قوية، وليمضي قدما في طريق العلم، ولا يمل ولا يكل ولا يفطر. فقد قيل لأحمد رضي الله عنه: إلى متى تغدو وتروح بالمحبرة؟ أنت رايح جاي شايل الدوايا والقلم في يديك لغاية إمتى؟ قال: حتى المقبر، لغاية ما موت خش القبر خلي بخد المحبرة بتاعتك، لكن طول ما انا حي لازم المحبرة والقلم والدفتر في جيبي علشان اتعلم. كذلك مما يستفاد من قصة موسى عليه السلام أن العلم يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، وطالب العلم لابد أن يتزود من الصبر بزاد عظيم، وإلا مش هيتعلم مش هيتعلم. فطالب العلم عايز يبقى عنده زاد كبير جدا من الصبر. ولذلك لما قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فالصبر مهم جدا في الطلب، لأن طلب العلم جهاد، وهو أشق من جهاد السيف. جهاد السيف يقوم تقوم الحرب وتنتهي وخلاص المجاهدين يروح، أما طالب العلم هو بجاهد 24 ساعة في العمر كله. جهاد السيف تقوم الحرب ثم تطفأ نارها وتنتهي، أما طالب العلم فهو جهاد إلا 24 ساعة العمر كله. فلازم يتحلى طالب العلم بالصبر حتى يدخل المقبرة كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. ولذلك قال بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببناني ببياني: ذكاء وحلم واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فنسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ختم الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بقصة ذي القرنين، هو ملك من الملوك الصالحين الذين مكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض. إن مكننا له في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع سببا. وذكر الله تبارك وتعالى كيف رحم الله عز وجل الناس ببناء ذي القرنين السد الذي حال بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، حتى إذا بلغ بين السدين وجد مدلما قوما لا يكادون يبقون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فبنى السد، ولما فرغ قال هذا رحمة من رب، فإذا جاء وعد ربي يعني وعد الآخرة جعله دكاء وطلع يأجوج ومأجوج وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أشار الله تبارك وتعالى إلى خروج يأجوج ومأجوج في آخر سورة الأنبياء، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فمن علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج من وراء السد وهم من كل حدب ينسلون. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم وراء السد ينقبونه كل يوم، شغالين في الحفر في حفر السد كل يوم من الصبح لغد المغرب. المغرب الشمس تغيب يقول تعبنا ودخل الليل خلاص يكفي كده وبكرة الصبح يكملوا، يرجعوا الصبح يلاقوا اللي فحروه مردوم تاني يشتغلوا يفحروا لغاية المغرب وتبكرة. حتى إذا أراد الله خروجهم ألهم أميرهم فقال ترجعون غدا فتفتحونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله يظل الجبل أو السد على ما هو فيه، العمل هم خلصوا زي ما هو، يجي بكرة يكملوا ويطلعوا وهم من كل حدب ينسلون. وختمت سورة الكهف بقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل. الرجاء يطلق على ما ظهر منه هو الطمع في الرحمة، ويطلق على ضده وهو الخوف من العذاب. الرجاء يطلق على ما ظهر هو الطمع في رحمة الله، ويطلق على ضده وهو الخوف من العذاب. فهناك ألفاظ كما نبهنا مرارا تطلق على الشيء وضده، كما في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سافلة غصب. أما أقول لك بص وراك هتتعامل كده إن وراء يعني هو، لكن هنا وراء بمعنى الأمام. فكذلك الرجاء هنا يطلق على ما ظهر والطمع في الرحمة، ويطلق على ضد والخوف من العذاب. فمن كان يرجو رحمة الله فليعمل، ومن كان يخاف عذاب الله فليعمل. فلا بلوغ لرحمة الله إلا بالعمل، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالعمل برضه. اللي عايز الجنة لازم يعمل، واللي خايف من النار لازم يعمل. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أما سورة طه فهي سورة موسى عليه السلام، هي قصة أو سورة أفردت لقصة موسى وفرعون، إلا أن الله سبحانه وتعالى استفتحها بذكر ندائه لموسى أثناء عودته من بلاد مدين. في سورة القصص قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، حتى قال إيه وناديناه. فهنا تبدأ القصة بالنداء، يبقى أثناء العودة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاه نوديه يا موسى إني أنا ربك، إلى آخر النداء. وكلف الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وعلم موسى حجم المسؤولية وعظمة المسؤولية وكبر الرسالة التي أمر بتبليغها، فلجأ إلى الله تعالى يستعينه أن يمده بمؤهلات تعينه على تبليغ الرسالة. أول سؤال سأل قال: رب اشرح لي صدري. اشرح لي صدري يعني وسع صدري بقى يا رب، خلي صدري واسع جو علشان صدري يستقبل كل أذى فعلي أو قولي بدون ما تأثر. لأن الذي يأمر الناس وينهاهم لابد أن يناله منهم أذى، فإن لم يصبر قعد عن تبليغ رسالته. فلا بد للدعاة إلى الله من الصبر. الصبر عايز سعة صدر، أنت كداعية لأن صدرك واسع يستوعب كل ما تقذف به ولا تتأثر. يبقى صدرك كداعية عامل زي البحر، كب وسخ الدنيا كله في البحر، البحر يبتلعه ويغلب عليه ولا يتأثر به. الداعية كذلك لازم صدره واسع خالص، بحيث كل شيء يقذف به من لسان أو يد يخش وما يرجعش ولا يظهر على الداعية. ولذلك كان من حكمة لقمان أنه قال لابنه ويعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانشراح الصدر هذا مهم جدا لكل مسلم، هو مهم للدعاة الخاصة ومهم لعموم المسلمين. لازم يبقى صدرك واسع عشان تتحمل الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الناس مش ملائكة، الناس بشر يخطئون ويصيبون ويحسنون ويسيئون ويصلحون ويفسدون ويجتهدون ويقصرون. فلا بد أن توطن نفسك، إذا أحسنوا أن تشكرهم، وإذا أساءوا أن تعفو عنهم، إن جملوك أن تشكرهم، وإن قصروا في حقك أن تعفو عنهم. وبذلك تعيش مرتاح البال سعيدا قرير العين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا. ولما كانت هذه المسائل التي سألها موسى ربه من الأهمية بمكان من أجل الدعوة، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، لأنه سأل أشياء مهمة جدا للدعوة، فكانت المصلحة تقتضي تعجيلها. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولما أتى موسى فرعون وبلغه رسالة وأصر على الكفر، دعا عليه وقال: موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم وجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكم. يبقى فرق بين قد أوتيت سؤلك وبين قد أجيبت دعوتكم. أجيبت الدعوة، لكن تحققت الإجابة إمتى؟ وربنا دمر ما كان يصنع فرعون وقومه إمتى؟ قال المؤرخون: بعد 40 سنة. يبقى أنت لما تدعي ربنا ما تستعجلش، اصبر، فإن الاستعجال يحرمك الإجابة. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء فيحرم الإجابة. يا عم ده أنا بقالي سنة بقول يا رب اديني وما ادانيش، خلاص يجي إيه زهقان وبطل السؤال يجي يحرم الإجابة. خليك ألح على ربنا بالدعاء، فالإلحاح على الله شيء الله تعالى يحبه، وقد تكون من الحكم من ربنا يأخر إجابتك على شيء يسمعه بتقول يا رب. فكلمتك يا رب دي أعظم أجرا لك وأحسن فائدة من أن يعطيك الله فتبطل تقول يا رب. القصة كما قلت استولت على السورة كلها، وإزاي بعد ما فرعون أصر على الكفر ربنا أوحى إلى موسى عليه السلام: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف ضركا ولا تخشى، وكيف نجى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون وملأه. وشوف بعد الفضل كله يعدوا البحر، فرعون يغرق وهم ينجوا، وساعة ما يعدوا البحر يأتون على قوم يعكفون على أصنام لهم، يقول يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. وظلت الفكرة في دماغهم لغاية ما اتخذوا عجلا جسدا له خوار وعبدوه من دون الله لما ذا موسى لميقات ربه. ورجع موسى وكان ما كان. تأتي التعقيبات على القصة ببيان أن هذه القصة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فلولا الوحي ما علم النبي بهذا الأمر. فالقصص القرآني من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. تختم السورة بعد القصة بذكر أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلما، وعنت الوجوه للحي القيوم. وبينما الصمت مخيم على أرض الموقف إذا بصوت قوي يخرق هذا الصمت وينادي مناد: قد خاب من حمل ظلما. الناس كلها في سكون تام لا تسمع إلا همسة، وفجأة صوت ينادي: قد خاب من حمل ظلما. قد خاب من حمل في أرض الموقف ظلما، وظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله هو الشرك، وظلم يغفره الله لمن يشاء وهو ظلم الإنسان نفسه، وظلم لا يغفره الله إلا بعد القصاص وهو ظلم الإنسان لغيره. فإياك والظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالمقصود الأعظم منها هي أن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه. الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اسمع كده: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له. فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ولكن لذلك أسباب. إذا أردت أن يستجيب الله لك ماذا تفعل؟ قال الله عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه مؤهلات الإجابة. من أراد أن يستجيب الله دعاءه فليكن على ما كان عليه الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما سورة الحج فالحج معروف، ذكر الله تعالى في السورة أركان أو بعض أركان الحج وأحكام الهدي والأضاحي. لكن السورة بتستفتح بإيه؟ سورة الحج ما استفتحتش بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج.
ولا بقوله الحج أشهر معلومات، إنما استفتحت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذكرت أهوال القيامة، وذكرت دلائل البعث وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، علشان الحجاج ياخذوا عبرة من اجتماعهم في هذه الجبال في عرفات ومنى ومزدلفة، يتذكروا ذلك اليوم المشهود يوم الحشر، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. الناس في منى وفي عرفات وفي مزدلفة أشبه ما يكونون بأرض المحشر، فهم شبه عراة، يعني الرجال فقط عليه إزار ورداء، ويوم القيامة سيكونون عراة تماما كما وجدتهم أمهاتهم، وهم قد اجتمعوا من العالم كله، من العالم كله، جنسيات مختلفة ولغات مختلفة وعم أعمار مختلفة وألوان مختلفة، وكذلك يجمعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. تضمنت السورة الإشارة إلى مصارع المكذبين من الأولين، تحذيرا للمعاصرين من إصرارهم على الكفر حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم، كما تضمنت السورة شيئا من دلائل التوحيد، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. بعد كل هذه الآيات كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وتختم السورة بقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يبقى لابد من فعل الخير مع العبادة، لازم تبقى إيجابي لمجتمعك، لازم تبقى نافع لمجتمعك. خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدخر وسعا في قضايا حاجة إنسان، لا تدخر وسعا في السعي مع إنسان في حاجة، لا تدخر وسعا في مساعدة إنسان في حاجته بكلمة، بشفاعة حسنة تشفعها له، بمشوار تروح له مع تروح معاه. افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.